فأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد بفضل الله جل جلاله. وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق حول صفات الذين يمتلكون القلب الطاهر. ما هي صفاته؟ والجواب، تطرقنا إلى بداية سورة آل عمران وكنا نتكلم حول اسم السورة سورة البقرة، وقلنا لماذا سميت السورة بهذا الاسم، ونواصل ما بدأنا به في لقائنا السابق حول صفات المتقين. الله جل جلاله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى معلومة في غاية الأهمية. هل القرآن يهدي جميع الناس؟ الجواب لا. الجواب لا. ليه؟ لأن الهداية تنقسم إلى هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة كما في قوله تعالى هدى للناس، فكل الناس يسمع ويقرأ، وليس كل الناس يعمل بما يسمع أو بما يقرأ. ففي القرآن مثلا أقم الصلاة، فهل الكل إذا سمع أو قرأ هذه الآية يقيم الصلاة؟ الجواب لا. يبقى دي اسمها هداية عامة، أي الكل يشترك في السماع والقراءة. أمال الهداية الخاصة إيه؟ البعض يختص بدخول هذا الكلام إلى قلبه فيعمل به وينفذه ويحوله إلى واقع حياة. ولذلك في مسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة وتغيب على كثير من المسلمين لا سيما في هذه الأيام. ما هي؟ مسألة بسيطة جدا اسمها الغاية والوسيلة. اسمها ايه؟ الغاية والوسيلة. يعني ايه الغاية ويعني ايه الوسيلة؟ الوسيلة شيء انت بتكتسبه خلاص، ليس لذاته. ندي مثال، كثير من الناس يعمل لأجل الحصول على المال. المال ده احنا بنسميه غاية ولا وسيلة؟ نسميه وسيلة. لأنك تكتسب هذه الوسيلة، خلي بالك، للوصول من خلالها إلى ما تريد. مثلا أنت تريد أن تشتري بيتا، تشتري أرضا، تشتري سيارة، تتزوج، ولا يمكن أن تفعل ذلك إلا من خلال المال. فأصبح المال الآن وسيلة، جزاك الله خير، للوصول من خلاله إلى غايتك. كثير من الناس يخلط بين الغاية وبين الوسيلة، هذه الأولى. وكثير من الناس يقف عند الوسيلة ولا يصل إلى الغاية. ودي مشكلة كبيرة جدا في غاية الخطورة. وبمنتهى الصراحة هذا ما فيه الأمة الآن. ولذلك عالج الإسلام قديما هذه الظاهرة بمنتهى القوة والحسم. إزاي؟ تعال ما أديك مثال عملي للغاية والوسيلة. حتى في الدين في غاية وسيلة. هذا القرآن الذي نحن نتلوه ليل نهار ونتعبد به أنه كلام الله، ده هذا الكتاب العظيم، ده غاية ولا وسيلة؟ ها؟ وسيلة، وسيلة. كويس. لماذا؟ لتصل به إلى غايتك. طب إيه الغاية من القرآن؟ أنه يغير، يبدل، يحول. ولذلك هرجع أقول تاني، لما سئلت عائشة الفقيهة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان الرد؟ الرد كان خلقه القرآن. يعني إيه بقى كان خلقه القرآن؟ يعني تبدلت الأخلاق بهذا الكتاب. يبقى أنا حينما ألجأ للقرآن ألجأ له لأتبدل، لأتغير. يبقى الناس ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول يلجأ إلى القرآن لكنه لا يتبدل ولا يتغير، فأصبح القرآن له إيه؟ مجرد وسيلة. لكنه إذا تبدل وإذا تغير تحول القرآن من وسيلة إلى غاية، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. ولذلك قال الله في هذا الكتاب، ودائما أكرر هذه الآية، كتاب أنزلناه إليك، شوف، لتخرج الناس، لم التعليل، لم العلة، لم الغاية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب رجل يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، والقراءات العشر والكتب الستة، ولم يتغير في أخلاقه ولا سلوكه، يبقى هو إيه؟ هل استفاد شيئا من هذا الكتاب؟ الجواب لا، الجواب لا، بكل أسف. بل يتحول هذا الكتاب إلى تباهي أو مغنم دنيوي أو تجارة، كرجل مثلا يتكسب من القرآن، هو صوته حلو لكنه يتكسب منه، يأخذ منه مالا أو يشهر به بين الناس، لكن حضرتك تيجي تتعامل معاه تقوم تقول ايه؟ مش ممكن تكون دي أخلاق واحد حامل للقرآن، حافظ للقرآن، مش ممكن، مستحيل. الانفصام في الشخصية، ده اللي موجود النهاردة. أكبر مشكلة تعاني منها الأمة الإسلامية أنها وصلت إلى أدنى 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 مراحل انحدار الأخلاق، مع العلم أننا عندنا حفظة للقرآن الكريم، مساجد لا حصر لها، معاهد لا حصر لها، فضائيات، دروس، محاضرات، خطب، قل كما شئت، ولكن المحصلة هي ما نحن فيه من هذا الانحدار الرهيب في الأخلاقيات. ساكت. ليه؟ لأننا نهتم بالوسيلة ولا نفكر في الغاية. طلع مثلا أنا أقول لك، أحد يقول لك أنا عاوزك تقرأ كل يوم خمس أجزاء، خمس أجزاء. طيب قرأت خمس أجزاء، حلو، ليه؟ يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، ألف بيه بحسنة والحسنة بيه بعشر أمثالها. جميل والله. فأنت لما تقرأ كذا بتاخد لك مليون حسنة في ثلاثة مليون، وقعد يحسبها لك كده. والله الحسابات دي جميلة، ما فيش فيها مشكلة، بس هتواجهك مشكلة ضخمة. ما هي؟ طب هل مجرد القراءة وهل مجرد الحفظ يغير؟ الجواب لا. يبدل، يعدل في أخلاق المسلم؟ لا. فالراجل ده قرأ القرآن كويس وخد له مثلا مليار حسنة وهو ظالم، غشاش، كذاب، فاسد، ظلم هذا، ضرب هذا. طيب يؤتى به يوم القيامة يقول تعال تعال تحاسب، انت ظلمت ده واهنت ده وغشيت ده ومش عارف ايه. يبدأ يأخذ من حسنات، يبقى الرصيد يقل. طب فإذا انتهت حسناته يأخذ من سيئات من ظلمهم ويوضع في ميزان سيئاته، مش ده ولا ايه؟ ما هي النتيجة؟ لا شيء، لا جديد، بالعكس، ما انتفع بالقرآن ذرة. لذلك اسمحوا لي أقول لكم، نحن لم نستفد شيئا. شوف تاني، نحن لم نستفد شيئا من القرآن أو العلماء القدماء من السلف، وحتى من العلماء الذين كانوا يعيشون بيننا. مرة بتكلم مع واحد فسمعني بقول الشيخ الشعراوي ده عالم، عالم قلما يجود الزمان بمثله. فجالي يقول لي بصراحة، يعني أنا نادرا لما بشوف واحد بلحية بيوقر الشيخ الشعراوي. فقلت له ليه؟ قال يعني انتوا بتقولوا على الشيخ ان هو صوفي ومش صوفي ومش عارف ايه والشيخ فلان الفلاني منزل فيه مش عارف شريط كلام. قلت له لا الشيخ الشعراوي مش صوفي يا ابني. قال لي لا صوفي. قلت له لا مش صوفي. قال لي لا صوفي. قلت له لا الشيخ الشعراوي متصوف وليس صوفي. قال لي يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ قلت له المتصوف ده رجل خلي بالك يحمل من الأخلاق ولا يلتفت إلى ما في أيدي الناس ولا يشغل بمناصب الدنيا. لكن هل هذا الرجل يطوف حول المقابر ويقول مدد يا بدوي مدد يا حسين مدد يا دسوقي؟ ده شرك. هل هذا الرجل يذبح لغير الله؟ لا. أعطاه الله علما فذا. ولنا الشعراوي عليه رحمة الله في تفسيره للخواطر ذكر ذلك وتبرأ من الذين يطوفون حول المقابر ويذبحون لغير الله. فقلت يا ليتنا أن نكون في مثل أخلاقه وفي مثل علمه. رجل قلما يجود الزمان بمثله لأنه نحسبه كذلك يعمل بما يقول. فأعطاه الله ما لم يعطه لغيره من العلم والفهم والحب. ونادرا ما تجتمع الأمة على رجل نادرا، وربما لم تجتمع الأمة على رجل كما اجتمعت على هذا الرجل. سبحان الله. فالإنسان اللي عنده أخلاق، طب استفاد الأخلاق دي منين؟ لأنه رجل عاش مع القرآن، عاش له وبه، فتغيرت أخلاقه بأخلاق القرآن، فاستحق أن يكون رجلا ربانيا. شوف ده نموذج. نحن لن نستفد شيئا من هؤلاء، لا في علمهم ولا في أخلاقهم ولا في سيرتهم ولا الكلام ده. فممكن واحد يهتم بحفظ القرآن جدا، ولكن هل هو تخلق بأخلاق القرآن؟ الجواب لا. عشان كده الإمام الحسن البصري بيقول لك إيه؟ ما هو بحفظ حروفه وترك حدوده. وأنا هديكم مثال صغير عشان تعرفوا إن إحنا لو بنستفيد من العلماء ما كان هذا حالنا. احنا سبنا اصل الشيء ودخلنا في الفرع. اديك مثال. انا عندي واحد اسمه ابن تيمية، خلاص ناس تحبه قوي وناس تكرهه قوي. طب يلي بتكرهه بتكرهه بناء على ايه؟ يقول أنا أسمع أنه متشدد وأسمع أنه كذا وكذا وكذا، مع أن هذا الرجل، أنا هديك جملة واحدة بس مما قال، جملة واحدة. لو فهمت الأمة هذه الجملة لأصبحت ملائكة يمشون على الأرض. كان بيقول لك ايه؟ وكأنه يعيش بيننا الآن. ما أنزل الله القرآن إلا لثلاث. ربنا منزل القرآن ده عشان ثلاث حاجات، ثلاث بس. خلي بالك قبل ما أقولها لك، لن تصل إلى الثانية قبل الأولى، ولا الثالثة قبل الثانية والأولى. يبقى الثلاثة دي عبارة عن إيه؟ درجات. زي كده الابتدائية والإعدادية والثانوية، مش هتصل للإعدادية إلا ما تاخد إيه؟ ابتدائية الأول، وهكذا درجات من أدنى إلى أعلى. إيه هي يا ابن تيمية؟ ما أنزل الله القرآن إلا لثلاث. إيه هي؟ أدنى شيء بتاعت كل الناس. ما أنزل الله القرآن إلا لثلاث، أدنى شيء تلاوته. وحظ ذلك في اللسان، التلاوة. يعني إيه التلاوة؟ التلاوة غير القراءة، أن تقرأ القرآن مجودا يعني بالتجويد، وأن تحرص على مخارج الحروف، وأن تقرأه بتأني. بتأني عشان الخشوع. طيب أنا عندي مثلا في مصر 90 مليون مسلمين، مثلا نقول 80 85 86 رقم زي ما يطلع. كم واحد يستطيع أن يقرأ القرآن بتلاوة؟ كام؟ أعتقد النسبة ضعيفة جدا، إن كثيرا من المسلمين لا يستطيع أن يقرأ القرآن بتلاوة. وده ألف به، ده ألف به. طيب إذا ما استطعش تقرأ القرآن بتلاوة، مش هتعرف تطلع للمرحلة الثانية اللي هي إيه؟ ما أنزل الله القرآن إلا لثلاث، الأولى تلاوته وحظ ذلك في اللسان، الثانية تدبره وحظ ذلك في العقل. وحظ ذلك فين؟ في العقل. تتدبر القرآن، تستشعر به بجماله بحلاوته بأسلوبه بذوقه بفصاحته. ده موضوع غاية في الروعة، غاية في الجمال. التدبر يعني ايه التدبر؟ التدبر من دبر الشيء. من ايه؟ دبر الشيء. والدبر هي مؤخرة الشيء. يبقى الدبر عكس الايه؟ المقدمة. طيب فيعني ايه التدبر؟ التدبر هو النظر في آخر ما وصلت إليه من الكلمة أو من الجملة من معان ودلالات وفهم. خلاص لأن ممكن واحد ياخد من الآية دي فهم واحد أو معنى واحد، واحد تاني اتنين تلاتة أربعة خمسة، كلها يتكامل ولا يتصادم. وهذا التدبر يتوقف على علم الإنسان، فهمه، عقله، الزمان والمكان. ندي مثال، فيه ناس دلوقتي عندهم علم في القرآن ممكن يفوق بعض الصحابة في بعض الآيات. زي الصحابة آمنوا بالقرآن في بعض إيمان غيبي. إيمان إيه؟ غيبي. يعني إيه؟ يعني مثلا سبحان الذي أسرى بعبده، أخبرنا القرآن عن الإسراء، رحلة الإسراء والمعراج. قيل للعرب قديما أسري وأعرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إلى، من مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فين؟ في جزء من الليل. هذا شيء لا يتصور عند هؤلاء. ليه؟ إن أقصى ما كانوا يرونه الفرس. دي الحاجة السريعة جدا. طب الفرس السريع قوي ده ياخد من بيت من مكة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في قد إيه؟ يقول لك في شهرين، في ثلاثة. لكن تقول لي واحد ذهب هذه المسافة في جزء من الليل، ده أمر مستحيل عقلا. ومع ذلك صدقوا. طب لو قيل لك اليوم واحد مسلم كده بنقول له، يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يقول لك يعني ايه إسرائيل؟ تقول بتحكي له القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي، وبعدين تقول له ايه رأيك؟ يقول لك عادي مفيش فيها مشكلة. تقول له ليه؟ يقول لك ليه ازاي؟ اذا كان البشر المخلوق الضعيف استطاع ان يخترع آلة تصل بين القارات في سويعات، وهو مخلوق، أفلا يستطيع الخالق أن يفعل هذا؟ الجواب من باب أولى طبعا، نعم بلى. ألا ما الذي جعله يقول هذا؟ أنه رأى. شوف، رأى هذه الآلة، هذه الطائرة، هذه الطائرة النفاسة، هذه المجرة، هذا المكوك، رأى بإيه؟ بعينه، وسمع عنها وأخبر بها. يبقى ده شيء أصبح مقبول عقلا، صح ولا لا؟ وغير مرفوض. يبقى المفروض نحن في بعض الآيات نكون أكثر إيمانا من غيرنا، لتوفر لك من العلم ما لم يتوفر لغيرك. ومع ذلك فقد سبق الصحابة بإيمانهم بالغيب. الكثير من المسلمين رغم رؤيتهم بالعين ليه؟ قلنا قبل ذلك لطهارة قلوبهم ونقائها وصفائها، فليست العبرة بنظر العين، وليست العبرة بسماع العلم، وإنما العبرة بنقاء القلب. فكلما طهر القلب كلما وصل إلى الرب. شو الجملة؟ كلما طهر القلب كلما وصل إلى الرب، والعكس العكس صحيح. في عصر العلم والتكنولوجيا كثر العلمانيون، وفي عصر الجمال والصحراء كثر المؤمنون. ده تناقض، تناقض. ما خرج أحد من المشركين ليتكلم عن الإلحاد في عصر الصحراء كما يقولون، بينما خرج كثير يتكلمون عن الإلحاد في عصر العلم، في عصر العلم. فالتدبر أن تصل إلى نهاية الشيء فتعمل به، يعقل ذلك العقل. طيب لو أنت تلوت باللسان، تدبرت بالعقل، وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي إيه؟ العمل. وحظ ذلك في القلب. وحظ ذلك فين؟ في القلب. يبقى القلب ده آخر مرحلة. يبقى دلوقتي أهو البحث بتاعي. سؤال: متى تعمل الأمة بالقرآن؟ الجواب: إذا بدأت بهذه المراحل من أسفل إلى أعلى، إذا تلت القرآن وحظ ذلك في لسانها، ثم تدبرت القرآن وحظ ذلك في عقلها، وصلت إلى العمل بالقرآن لأن القرآن قد وصل إلى قلبها. جميل إن شاء الله، تساوي. طيب نسبة والتناسب 100%. كم من المسلمين في المرحلة الأولى التلاوة؟ فوق 50 ولا تحت 50؟ ها؟ فوق 50؟ ها؟ تحت؟ كام؟ ها؟ يعني ها؟ تحت؟ طب مولانا أقل من 50. 80%. شوف احنا نحن نختلف. الاختلاف ده معناه ايه؟ معناه ان انا مش متيقن بذلك، مش كده ولا ايه؟ طب معلش ندي مثال صغير اوي عشان نعرف. يعني حضرتك مثلا في العمل في اي مكان وفي اي وزارة في اي هيئة، معك موظفين 15 15 20، كم موظف يستطيع تلاوة القرآن من اللي معك في العمل؟ ها ماشي، 2 من 13 2 من 15، وانت برضو. يعني لو جينا نتكلم كده هنلاقي العملية للأسف زي ايه طالب جايب 15 من 50 جبتهم ازاي دول؟ لما تفنط المواد تلاقي جايب في العربي مثلا 2 من 10، انجليزي كذا، تاريخ كذا، فتجد النسبة ايه وقعت منه. دي التلاوة. طيب لما نطلع بقى للتدبر النسبة تبقى كام؟ كام؟ 2%. طب لما نطلع بقى للعمل النسبة كام؟ نقول خارج نطاق الخدمة. خليك في الوطن العربي بقى، خليك في عدد المسلمين في 1.6 مليار. نقول ايه خارج نطاق الخدمة الا ما رحم الله، ده انت بقى شيل منهم بقى العالم اللي ما شاء الله في الطراوة قوي، شيل بقى الشيعة وشيل داعش وشيل الجماعة اللي مش عارف اللي بتكفر وشيل وشيل شيل بقى. احنا بنتكلم على الناس اللي المفروض ايه يعني اهو اهل السنة والجماعة، اللي يعني تجد العملية ما شاء الله. كل ده جاي من ايه؟ هلا شوف جملة ابن تيمية، عشان كده قلت لكم جملة تكتب بماء الذهب لو فوق خلاص حلت المشكلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مع الصحابة بعكس ما نفعل الآن، بالعكس. احنا دلوقتي عايزين علماء وعاوزين وعاوزين وعاوزين، تبتدي له من فوق، يقول لك دورة علمية. جميل، بتدي لمين دورة علمية؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ انت عملت زي واحد عمال يقول لك ايه انا هاخد الماجستير امتى، فتقول له ايه اجمع كده يا ابني او اضرب كده 4 في 9، تقول لك ها 4 في 9 ما خدناهاش دي. هي موجوده في جدول الضرب ازاي؟ ده بديهيات. تقول لك ما اعرفهاش. لا تعرفهاش ازاي؟ تعرفهاش ازاي؟ فتجد الخلل. عشان كده تجد دلوقتي الطالب بتاع اللي في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة، مش هتكلم عن المعلومات الثقافية ولا الانحدار، لا، ده في ناس ما بتعرفش تفك الخط خالص. طب دول جم ازاي؟ وطلعوا جامعة ازاي؟ ووصلوا ازاي؟ والله حاجة غريبة جدا، ده تفكك غير عادي. ليه؟ لأن العملية أصبحت وسيلة، أخد شهادة وخلاص، شهادة شهادة وكله بيضحك على كله. وبعدين يجي الرجل الضعيف ده نقول له لو سمحت تعالى علم، عالج، هندس. تعلم ازاي؟ تعلم ازاي؟ فالجيل كل شوية من أضعف إلى أضعف إلى أضعف إلى أضعف. بسبب ايه؟ بسبب ما نحن فيه، الأساسيات البديئيات الضعيفة التي نحن نوجد فيها. فيجي النهاردة يقول لي القرآن، يقول لي اهو في قرآن وفي كل حاجة، ولكن افهم. افهم ايه؟ ذلك الكتاب، لا ريب فيه من ناحية انه هو فيه شك. لا ما فيش فيه شك. جاء من عند غير الله؟ لا، جاء من عند الله. كتبه محمد؟ لا محمد ولا غيره عليه الصلاة والسلام. دي مسألة مقطوع بها. محفوظ؟ أيوة محفوظ. يحرف؟ لا يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن يهدي، نقول لا فيها تفصيل بقى. يهدي ولكن هدى لمن؟ لفئة. الله، فئة خاصة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول صفات المتقين الذين ينتفعون بالقرآن، الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان ولا يراه بعينه. زي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر والجنة والنار، كل ده غيب. أن تؤمن بها. ولاحظ هنا يؤمنون فعل مضارع يفيد الاستمرارية. هذا الرجل يؤمن بهذه ويموت على هذا الإيمان، ويموت على هذا الإيمان. طيب، قلنا في غاية وفيه وسيلة، الفرق بين الاثنين ايه؟ هذا يسمع الإيمان بالله، وهذا يسمع الإيمان بالله. هذا يحول الإيمان بالله إلى واقع حياة في أفعاله وتصرفاته وسلوكه وبيعه وشرائه. والآخر مجرد قراءة وسماع ولا علاقة له في أخلاقه ولا كلامه ولا بيعه ولا شرائه بقضية الإيمان بالله. في هنا انفصام فين؟ في الشخصية. يبقى ده انتقل من الوسيلة إلى الغاية، وهذا وقف عند الوسيلة ولم ينتقل من خلالها إلى الإيه؟ إلى الغاية. ولذلك الفرق اللي بينه وبين الصحابة إيه؟ الصحابة انتقلوا من الوسيلة إلى الغاية، سمعوا القرآن، قرأوا القرآن فقط؟ لا، وحولوه إلى واقع حياة. طب هنا بحث، ومتى يتحول القرآن إلى واقع حياة؟ الجواب: إذا وقر هذا القرآن في قلبك. ليه؟ قلنا لأن الذي يستفيد بالقرآن ويعمل به هو القلب. هو ليه؟ القلب. ندي مثال: رجل جائع مثلا أو عطشان، شرب الماء، هل هو مجرد ما شرب الماء زال العطش واستفاد بالماء؟ الجواب الجواب لا. هب أن رجلا شرب الماء فاحتفظ بهذا الماء في فمه، هو الماء في فمه لم تتجاوز إلى معدته، الجسم يستفيد منها؟ لا، كأنه لم يفعش، بالعكس إذا ظل الماء في فمه ممكن يموت. يبقى الماء هنا تحول إلى شيء مضر ولا نافع؟ مضر، مش كده ولا إيه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يفهمنا القصة الجميلة دي لما حدثنا عن الخوارج قديما قال لنا إيه؟ يقرؤون القرآن ولكن القرآن يقف عند حناجرهم، واقف هنا. طب واحد الطعام وقف عند حنجرته أو الماء ممكن يموت ولا لا؟ ممكن يموت، يختنق. الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ليل نهار ويصلون ليل نهار ولكن خلي بالك هم كلاب أهل النار. ليه؟ لأن القرآن لم خلي بالك بقى يتجاوز الحناجر ويصل إلى القلوب، وهذا هو المطلوب. طيب السؤال، القرآن لم يجاوز الحناجر ويصل إلى القلوب، هل سينتفع الإنسان به؟ الجواب لا، لا، لأننا قلنا اللي بينتفع بالقرآن الحنجرة الفم ولا القلب؟ القلب. ودي مسألة مهمة. طيب يبقى الخوارج دول لما لا ينتفعوا بالقرآن لابد أن تكون كلمات الأخلاق التي هم عليها سيئة ولا جميلة؟ ها؟ سيئة أكيد. طب تعال نشوف، جد الخوارج ملقب بذي الخويصرة يمشي مع رسول الله عليه السلام، الرجل ده يقرأ القرآن ليل نهار، يعني بيقرأ ايه؟ يقرأ النبي عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. المفروض يحب النبي ولا لا؟ يحبه ويوقره. يوم الراجل ده يوم يقول للنبي ايه؟ اعدل يا محمد، اعدل. في واحد في عاقل يقول للنبي اعدل؟ طب لماذا قال له ذلك وهو يقرأ القرآن ليل نهار؟ الجواب لأن القرآن وقف عند حنجرته ولم ينزل إلى قلبه، مش كده ولا إيه؟ كم من الناس وقف القرآن عند لسانه ولم يصل حتى إلى الحنجرة؟ ناهيك عن القلب سابقا، ركز كثير. يبقى مطلوب إعادة نظر، مش القضية أنك تقرأ القرآن فقط، لا، ولا تحفظ القرآن فقط، لا، القضية هل تغيرت أنت بالقرآن أم لا؟ واحد يقول لك أنا كل يوم حد باجي أحضر محاضرة الجمعية، جميل، في جديد في حياتك؟ في تغير؟ في تحسن؟ في استفادة؟ وبعدين القرآن ده بيجعلك رقيق المشاعر، رقيق الأحاسيس، يا أخي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالحياء والإيه والحلم والرحمة. ليه؟ لأن الإنسان كلما قرأ القرآن كلما رق في طبعه. لكن تجد واحد اسطمبة واحدة، رتم واحد، ما بيفرقش، كله شكل بعضه، فاش. وتجد رجل يحفظ القرآن، المفروض ده يكون عنيف ولا يكون هادي؟ المفروض هادي، الطبع بيرق. تجده مثلا مع زوجه أو مع أولاده، ماله عنيف، ما ينفعش. في هنا تناقض، عصبي جدا ما ينفعش، فيه تناقض، لأن القرآن يهذب يغير. سئل السلف كيف تعرف من انتفع بالقرآن ممن لم ينتفع بالقرآن؟ قال انظروا إلى أخلاقه، انظروا إلى أخلاقه. ولذلك الصحابة تحولوا من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، تحولوا من أناس لا رحمة في قلوبهم كغيرهم من العرب، يقتلون بناتهم وهن على قيد الحياة، تحولوا إلى أناس لا يتحملون أن تقرأ الآية عليهم. إيه ده؟ شوف، رجل يقتل ابنته وهي على قيد الحياة بلا رحمة، هل هذا له قلب؟ في بضعة سنوات يتحول إلى رجل لا يتحمل أن يسمع آية من القرآن فيشيب منها، بل ويموت من سماعها خوفا. ما هذا الجيل؟ ما هذا الجيل؟ ولذلك تحولوا من عبيد إلى سادة، تحولوا إلى عبيد، من عبيد إلى سادة، كبلال مثلا كان عبدا لا قيمة له في دنيا الناس، فتحول إلى سيدنا بلال سيد. أما نحن تحولنا من سادة إلى عبيد. كم من الناس الآن يعبدون الدنيا، وكم من الناس الآن يعبدون الدرهم، وكم من الناس الآن يعبدون الدينار، وكم من الناس الآن يعبدون الشهرة، وكم من الناس الآن يعبدون النساء والعري، وكم وكم وكم. ليه؟ القلوب التي لم تتغير بهذا الكتاب ولم تتبدل ولم تستفد شيئا. يبقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، كلما آمنت وحولت هذا الإيمان من مجرد كلام وحولت هذا الكلام إلى واقع حياة، كلما تحولت أخلاقك وتحولت أفعالك وتحولت أقوالك من إلى. بالعكس بالعكس، وإن شاء الله نكمل في لقائنا القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم على حسن استماعكم، وزادكم الله حرصا وتوفيقا، وجعل مجيئكم في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي بإذن الله في لقائنا القادم بإذنه ومنته وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.